الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة هود إلى الآية 13، وهي قوله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ قوله تعالى: أم يقولون افتراه، هذه الهاء تعود إلى ما أوحي إليك، يعني أم يقولون إنك أو إن النبي عليه الصلاة والسلام قد افترى هذا القرآن واختلقه، فالهاء تعود إلى أم يقولون افتراء، أي ما يوحى إليك. وفي أم وجهان: أم يقولون افتراء، الأول أنها منقطعة مقدرة ببل والهمزة، يعني بل أيقولون افتراء، وهذه الهمزة إنكارية، بل أيقولون افتراء. والقول الآخر إنها متصلة وليست منقطعة، والتقدير أيكتفون بما أوحينا إليه وهو ما في الإعجاب، أم يقولون ليس من عند الله، أم يقولون افتراء. قل، يعني رادا عليهم، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل في جواب هذا الزعم أنك افتريته، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، افعلوا أنتم هذا أيضا وهذا تحدي له، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا، يعني للاستعانة، افعلوا أنتم هذا واستعينوا بمن استطعتم من الجن والإنس، وهذا في غاية التحدي، وادعوا من استطعتم، ادعوا للاستعانة من استطعتم، يعني من الإنس والجن، من دون الله، يعني ادعوا كل من تستطيعون متجاوزين الله تعالى، متجاوزين الله تبارك وتعالى، إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في أني افتريته، فأنتم عرب فصحاء مثلي، لا سيما وقد زاولتم أساليب النظم والنثر والخطب، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فهو التحدي يعني صارخ وواضح كما كرر في أكثر من موضع في القرآن الكريم، كما قال تبارك وتعالى في تحديهم في أول سورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي بما لا يعلمه غيره من نظم معجز الخلق وإخلال بقلوب لا سبيل لهم إليها، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، أي وعلموا عند ذلك أن لا إله حق إلا الله، وأن توحيده واجب، وأن الإشراك به ظلم عظيم. فهل أنتم مسلمون، أي هل أنتم مبايعون على هذه الإسلام، منقادون لتوحيد الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحجة القاطعة؟ ولا شك ولا ريب أن هذه الحجة بالفعل قاطعة بصورة لا جدال ولا براءة فيها، لأن التحدي واضح وقاطع وصريح، لا لبس فيه ولا غموض، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فمن آيات الله سبحانه وتعالى رغم هذا التحدي الصارخ القوي أنه لم يستجب واحد حتى ولا واحد من هؤلاء المشركين العرب الفصحاء البلغاء للتحدي، مع قوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإلى اليوم لم يستطع أحد أبدا أن يستجيب لهذا التحدي، ليبقى القرآن حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه، وحجة على توحيده، وعلى صدق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا هناك توجد بعض، يعني هذا التحدي موجود طبعا في عموم سور القرآن الكريم، وهناك بعض المواضع في القرآن الكريم يظهر فيها إعجاز القرآن بصورة يعني مفهمة كما سنرى في هذه السورة الكريمة في سورة هود إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: لطائف الأولى قيل تحد أولا بعشر سور، تحد أولا، فقال هنا: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتران مثله. وذهبا فلما عجزوا تحدوا بسورة، فأتوا بسورة من مثله، وإن كنتم في ريب إما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وذهب المبرز إلى أن الأمر بالعكس، يعني أنه تحداهم أولا بسورة ثم تحداهم بعشر سور، ووجهه أن بأن ما وقع أولا هو التحدي بسورة مثله، التحدي وقع أولا بأن يأتوا بسورة مثله كما في سورة البقرة، فأتوا بسورة من مثله. مثلي في ماذا؟ مثلي في البلاغة، والاشتمال على ما اشتمل عليه من الإخبار عن المغيبات والأحكام وأخواتها، وهي الأنواع التسعة المنظومة في قول بعضهم كما سيأتي. فيعني وجه هذا الكلام أنه وقع أولا التحدي بصورة، واضح؟ يعني بصورة مثلي، مثلي في ماذا؟ مثل القرآن في ماذا؟ مثل القرآن أولا في النص والبلاغة، الإعجاز البلاغي الموجود في القرآن الكريم. ثانيا مثله في مضمون القرآن، مضمونه ما اشتمل عليه القرآن الكريم نفسه من الإخبار عن المغيبات والأحكام وأخواتها. ما هي هذه الأشياء؟ نظمها بعضهم ويعني ذكر تسعة أشياء يظهر له القرآن الكريم، فقال: ألا إنما القرآن تسعة أحرف فأنبيكها في بيت شعر بلا ملل، حلال حرام محكم متشابه، بشير نذير قصة عظة مثل. نعيدها: ألا إنما القرآن تسعة أحرف فأمليكها في بيت شعر بلا ملل، حلال حرام محكم متشابه، بشير نذير قصة عظة مثل. فلما عجزوا عن ذلك عن الإتيان بسورة واحدة مثل القرآن، أمرهم في الإتيان بعشر سور مثله بالنظمة، وإلا تشتمل على ما اشتمل عليه. فتحداهم ان ياتوا بعض سور مثله فقط حتى في النظر والبلاغه، بغض النظر عن التسعه الاخرى التي تحد ان ياتوا مثلها في سوره واحده. ويشهد له توصيفها بمفتريات، فاتوا بعشر سور مثله مفتريات يعني في زعمكم. وقيل ان التحدي وقع بسوره، ان التحدي بسوره وقع بعد اقامه البرهان على التوحيد وابطال الشرك، فتعين أن يكون لإثبات النبوة لإظهار معجزة وهي سورة الفتى. والتحدي بعشر وقع بعد تعنتهم واستهزائهم واقتراحهم آيات غير القرآن لزعمهم أنه مفترى، فمقامه يناسبه التكفير لأنه أمر مفترى عندهم، فلا يعثر الإتيان بكثير مثله. ألستم تقولون إنه مفترى؟ إذن إيه بعشر سور؟ فكثر العدد لأنه في تعداد مفترى، فالمختار حينما يتحدون هاته بعشر سور او مائة حتى سورة مجال مختار، هل يعجز واحد عن الافتراء؟ لا يعجز احد عن الافتراء، يناسب هذا المقام مقام الرد على زعمهم انه مختار الى الافتراء انتم وقتوا بعشر سور مثله مفتريات. واضح؟ من ثم ناسب التكفير بان يكون تحدي بعشر سور. اللطيفه الثانيه قوله عز وجل بعد ذلك: فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. قوله تعالى: فان لم يستجيبوا لكم بصيغه في الجمع، فضمير لكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فان لم يستجيبوا لكم للنبي، والجمع هنا للتعظيم كما في قول من قال: وان شئت حرمتم النساء سواكم، او قول اخر: فان لم يستجيبوا لكم يكون الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمنين هم أتبعوه في الأمر بالتحدي، المؤمنون تبعوا للنبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالتحدي. وفيه تنبيه لطيف على أن حقهم أن ينفكوا عنه صلى الله عليه وسلم ويناصبوا معه لمعارضة المعارضين كما كانوا يفعلونه في الجهاد، يعني أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتحاق المؤمنين به والتصاق به صلى الله عليه وسلم لا يكون فقط بالنصرة بالسيف وبالجهاد، وإنما يكون في الانتصار لدينه ولمعجزته التي هي القرآن في دوام تحدي المشركين أن يأتوا بمثل القرآن الكريم. فهم أتباعوا بالأمر بالتحدي، هم أيضا مطالبون أن يتحدوا بالقرآن كل من لا يؤمن بهذا القرآن الكريم. أيضا وفي هذا أيضا إرشاد إلى أن ذلك مما يفيد الرسوخ في الإيمان والطمأنينة في الإيقان، يعني التحدي والاعتقاد يعني بأن هذا التحدي هو عبارة عن يعني يدل على أن القرآن من عند الله وأنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، يرسخ الإيمان في قلوب المؤمنين ويزيد الإيقان. ولذلك رتب عليه قوله عز وجل فاعلموا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، فدل على أن التحدي والصمود في هذا التحدي يفيد زيادة العلم وزيادة اليقين. فاعلموا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، هذا العلم ليس مستأنفا لكنه ترسيخ للعلم الموجود في قلوبه، وأن لا إله إلا هو. وجوز أن يكون الخطاب في الكل للمشركين من جهته عليه السلام داخلا تحت الأمر بالتحدي أيضا، والضمير في لم يستجيبوا لمن استطاعوا، يعني فإن لم يستجيبوا لكم، تفسير آخر تابعوا لهذا التفسير الآية كل إلى أبهاء أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قلنا التفسير الأول، التفسير الثاني أو قلنا تفسيرين، الأول أن لكم فإن لم يستجيبوا لكم، لكم على الجمع تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، قول ثاني أنه للنبي وللمؤمنين لأنهم أتبعوا في هذا، قول ثالث فإن لم يستجيبوا لكم، الخطاب هنا للمشركين، من الذين يستجيب لكم؟ هؤلاء المشار إليه في قوله وادعوا من استطعتم، يعني يا أيها المشركون إن دعوتم من استطعتم من دون الله من الجن والإنس كي يعينوكم على افتراء قرآن مثل هذا القرآن أو عشر سور مثله، واضح؟ إلا لم يستجيبوا هؤلاء الذين دعوتموهم من الجن والإنس، لم يستجيبوا لكم فاعلموا تحققكم أن تعلموا حينئذ عجزكم وعجز هؤلاء الذين لم يستجيبوا لكم ولم يستجيبوا يستطيعوا قبول التحدي، إنما يستجيبوا لكم فاعلموا حقكم أن تعلموا الآن أن القرآن أنزل فعلا من عند الله، الحجة قامت عليكم، وأنما فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ نعم. أيضا يقول أي فإن لم يستجب لكم سائر من تدأرون إليهم في مهماتكم إلى المعاونة فاعلموا أن ذلك خارج عن دائرة قدرة البشر وأنه منزل من خالق القوى والقدر. ثم بين تعالى وعيد من آثر الحياة الدنيا على الآخرة وهم الكفار، فقال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أيضا يعني نوصل إليهم جزاء أعمالهم فيها من الصحة والرزق، بل هذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر من أحسن عمل حتى الكافر، إذا الكافر أحسن عملا أو عمل عملا صالحا كبر لديه كإراقة الملهوف كصدق الوعد كالأمانة أي شيء من صعب الإيمان دون الشهادتين طبعا أتى بها الكافر صلة الرحم مثلا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره إنما يوفيه أجره هنا، لكن الشرط أنه يوفيه أجره فقط في الحياة الدنيا، لا يمكن أن يرد الآخرة ومعه عمل ينفعه، لأنه لا ينتفع بعمل صالح عمله في الآخرة إلا إذا كان موحدا، أما إذا لم يؤمن ولم يسلم لله عز وجل فلا ينفعه أبدا عمله مهما عمل في الآخرة، واضح؟ لكن ينفعه فقط في الدنيا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يوصل إليه نفع هذا العمل. ولذلك هذا هو الجواب عما يستغربه بعض الناس حينما يرون الكافر في عافية في ساعة من الرزق في وفور من أمر الدنيا، يقول كيف المؤمن يبتلى ويكون فقيرا ومريضا وكذا وكذا في حين الكافر نراه يتمتع في الدنيا، نقول لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالكافر لا يثاب إلا في هذا المكان، هذا هو مكان الإثارة على الأعمال الحسنة التي يعملها في الدنيا، أما في الآخرة فلا لا خلاف له عند الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فهذا هو المكان الذي يثاب فيه الكافر على عمله الحسن إن كان قد عمله. فقوله هنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني من دون الآخرة، نوفر إليهم أعمالهم فيها، نوفر إليهم أعمالهم فيها. وأما الكلمة فيها يعني في الدنيا فقط، وهم فيها شرط أيضا، فيها يعني في الدنيا، لا يبخسون، يعني سوف يصلهم جزاء أعمالهم في الدنيا، سواء من الصحة يبارك الله لهم في الصحة أو في الرزق أو أي ذلك من أعراض الدنيا. وهذا معلق بمشيئة الله كما قال عز وجل في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أيوة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني حبط في الآخرة ما صنعوا، وحبط ما صنعوا فيها. فكلمة فيها إيه؟ تعود إلى الآخرة. وحبط ما صنعوا من الأعمال الصالحة فيها في الآخرة، يكون عملهم حابطا. أي نعم، أي لم يكن لهم ثواب عليه. وزوج تعلق الظرف بصنعه، يعني وحبط ما صنعوا فيها، يعني ما صنعوا في الدنيا من قبله، ما صنعوا في الدنيا يحبط في الآخرة. فإذا تكون ما صنعوا فيها الهاء على التفسير الثاني تعود إلى الدنيا، كما عاد عليهم في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي في الدنيا. وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عملهم في نفسه باطلا لأنه لم يعمل لغرض صحيح. أي نعم، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، لأنه لم يستوفي شروط العمل الصالح الذي ينفع صاحبه. ما هي شروط العمل الصالح الذي يقبل من العبد؟ أول شرط الإيمان، لابد أن يكون فاعله مؤمنا طبعا حتى ينفعه في الآخرة. أول شرط الإيمان، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن لابد من الإيمان. نعم. الشرط الثاني الإخلاص، أن لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث هو الاقتداء ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونظير هذه الآية في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لذلك احذر، احذر أيها المؤمن أنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى أن تطلب الدنيا فقط، احذر من هذا، لأن إذا كانت ساعة إجابة أو إذا كان يقبل هذا الدعاء فمن قصور النظر أن تطلب العاجلة وتغفل عن الآخرة التي فيها الفوز الحقيقي الدائم الذي لا ينقطع. فالإنسان يدعو بصلاح الدنيا لكن يربط ذلك دائما بصلاح الدين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدعاء كما تعرفون في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما الكافر فلا يطلب إلا في الدنيا، فإياك أن تتشبه به، لأنك إذا كانت هذا الدعاء وإذن الله متى ما وصلت للدعاء يقبل. إذا اهتممت بصلاح الدنيا وغفلت عن صلاح الدين فهذه قد تندم عن ذلك. فالإنسان يحذر قلبه في الدعاء تماما كما يدعو بصلاح الدنيا يهتم ولا يفصل دعاءه أبدا عن الدعاء لإصلاح يعني الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. حرصك على الدنيا لن يخرج عن عما يريد الله به سبحانه وتعالى. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وتأمل قوله تعالى: فأولئك كان سعيهم مشكورا. من الذي يذكر لهم؟ الله سبحانه وتعالى. فأي شرف يعني أعظم من ذلك أن الله الذي يذكر لك عملك. ودائما أتذكر يعني معنى أو هذه الآية الكريمة وأمثالها كلما قرأت في صفحات الوفيات أو في إعلانات الجرائد يقول لك: شكر، شكر رئيس الجمهورية يشكر فلان وفلان وفلان لأنه فعل كذا، أو شكر لمن عزانا في مصابنا في كذا وكذا وكذا، نجد هذه الشكر. فكم يفخر أقارب الميت إذا كان رئيس الجمهورية أو فلان أو فلان من أهل الدنيا يذكر له. فما ظل المؤمن والذي سيذكر له عمله والله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يقول: شكرا لك على يعني توحيدي وعبادتي. فأي طرف أعظم ذلك؟ فالذي سيذكر لك عملك هو الله سبحانه وتعالى، والله غني عنك وعن عملك، بل أنت خلقت بنعمة الله من العدم، ووفقت للعمل الصالح الذي يذكرك الله عليه بقوة الله وإنعامه عليك، فلله الحمد أولا وآخرا، وأولئك كان سعيهم مذكورا. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لماذا؟ لأنه ما أراد حرث الآخرة. ثم أشار تعالى إلى صفة المؤمنين في مقابلة أولئك الذين قال فيهم: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أشار بعد ذلك مباشرة إلى صفة الفريق الآخر وهم المؤمنون في مقابلة هؤلاء، فقال: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فما شك في هدية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربك، بينة يعني برهان نير، أفمن كان على برهان نير عظيم الشأن يدل على حقية ما ثبت عليه من الإسلام، يعني هو مسلم على بصيرة لا تقليدا ولا يعني جهلا وإنما هو على بصيرة، فمن كان على بينة يعني هو مسلم وثابت على الإسلام لأنه يملك البينات والبراهين التي تثبته على هذا الدين. أفمن كان على بينة من ربه، والبينة هي القرآن، العلم بالقرآن، ويتلوه شاهد منه، ويتلوه يعني يسمعه شاهد منه أي شاهد من القرآن نفسه يشهد له بكونه من عند الله تعالى وهو إعجازه. أي نعم. إذن أفمن كان على بينة من ربه يعني على برهان من ربه، ما هو هذا القرآن؟ هو القرآن الكريم. ويتلوه شاهد منه يعني ويسمع هذه البينة شاهد منه، شاهد من القرآن نفسه يشهد له بكونه من عند الله وهو المقصود هنا الإعجاز. إذن البينة هي القرآن، ويتلوه شاهد منه، والشاهد هو إعجاز القرآن، إعجاز القرآن الكريم. وفسرت البينة أيضا بالإسلام، أفمن كان على بينة من ربه يعني أفمن كان على الإسلام، سماه بينة لغاية ظهوره ووضوحه، إذ هو دين الفطرة قبل تدنيسها لرجس الوثنية. والشاهد فسر بالقرآن، إذا أفمن كان على بينة من ربه أفمن كان على الإسلام، ويتلوه شاهد منه أي هو القرآن الكريم، فالضمير للرب تبارك وتعالى، ويتلوه شاهد منه، شاهد من من؟ من ربه، فهذا إلى ربه، فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أي يتلوه شاهد من ربه، هذا التفسير الثاني. طيب أمال على التفسير الأول كان إيه؟ الهاء تعود على ماذا؟ على القرآن، ويتلوه شاهد منه يعني البينة هي القرآن، ويتلوه شاهد منه، شاهد من القرآن نفسه وهو إعجاز القرآن الكريم. ومن قبله كتاب موسى، انظر انه يبقى حينما في الضرور التفسير ياتي عن تأمل ودراسه ودرايه ولا ياتي تبهلله، لانه قال هنا ايه؟ ومن قبله، من قبل ماذا؟ القران، فدل على ايه؟ ومن قبله كتاب موسى يعني من قبل القران كتاب موسى، فمن ثم فسروا ما مضى بماذا؟ بالقران الكريم. في قولين واضح؟ ويتلوه شاهد منه ومن قبله اي من قبل القران كتاب موسى هو التوراة، أي ويتلو تلك البينة من قبله كتاب موسى مقررا لذلك أيضا. ومن قبله كتاب موسى، ما غير مقصود من قبله ومن قبله كتاب موسى، ومن قبله كتاب موسى يشهد القرآن أيضا، يعني لأن كتاب موسى تضمن ذكر القرآن وذكر صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا معناه أن التوراة أيضا من قبله شهدت القرآن الكريم، لذلك ما يشهد له الإعجاز الذي فيه. فهذا معنى قوله ومن قبله كتاب موسى، يعني ويتلو تلك البينة من قبله كتاب موسى مقررا لذلك أيضا. ومن قبله كتاب موسى إماما، إماما أي مقتدا به في الدين، ورحمة أي نعمة عظيمة على المنزل إليهم تهديهم وتعلمهم الصراحة. أولئك يؤمنون به، أولئك يعني من كان على بينة يؤمنون به أي بالقرآن فلهم الجنة. ومن يكفر به من الأحزاب يعني من أهل مكة ومن ضامهم من المتحزبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به من الأحزاب أهل مكة كفار ومن انضم إليهم في محاربة النبي عليه الصلاة والسلام فالنار موعده. فلا تك في مرية منه، لا تك في شك من القرآن، أو لا تك في شك من الموعد، فالنار موعده يعني لا تك في شك من هذا الموعد. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي لا يؤمنون به، إما لخطور أنظارهم واختلال أفكارهم، وإما لعنادهم واستكبارهم. ثم يذكر بعض النقائص هنا، يقول الأولى من في قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه، مبتدأ حذف خبره لإغناء الحال عن ذكره، وهذا سر حذف معادل الهمزة كثيرا. وتقديره أفمن كان على بينة من ربه كأولئك الذين ذكرت أعمالهم وبين مصيرهم ومآلهم. وفي شرح الكهكشاف أن التقدير أمن كان يريد الحياة الدنيا على أنها موصولة، فمن كان على بينة من ربه، والخبر محذوف لدلالة الفاء أي يعقبونهم أو يقربونهم، والاستفهام للإنكار فيفيد أنه لا تقارب بينهم فضلا عن التماثل. فلذلك صار أبلغ من نحو قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ومن قبله كتاب موسى، ومن قبله كتاب موسى بالضم بالرفع قرئ، ومن قبله كتاب موسى، كتاب موسى بالنص عطفا على الضمير في يتلوه أي يتلو القرآن شاهد ممن كان على مدينة من ربه، يعني من آمن من أهل كتاب عبد الله بن سلام، وشهادتهم على أنه حق لا مفترى لما يجدونه مكتوبا عندهم. أين ويتلو من التلاوة، فتكون الآية كقوله تعالى وسئل شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. من يعرف تفسير وسئل شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم؟ سورة الأحقاف. نعم، هذه تكلمنا فيها من زمن بعيد جدا، كان أول سورة فما كانت سورة الأحقاف في مسجد عمر بن الخطاب هنا، وكان هناك بحث طويل في هذا أنه هو عبد الله ابن سلام عالم اليهود في المدينة النبوية. قوله الأحزاب جمع حزب، والحزب جماعة الناس، ويطلق الأحزاب على من تألبوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا كل نبي قبله، وهو إطلاق شرعي. وعليه حمل الأكثر الآية لكون السورة مكية، إلا أن اللفظ يتناوله وكل من شاكلهم وكل من شاكلهم من سائر الصواب. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. قال سعيد كنت لا أسمع بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في القرآن، فبلغني هذا الحديث فجعلت أقول أين مصداقه في كتاب الله حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن المقصود بالأحزاب الملل كلها، لأن هكذا فهم سعيد بن جبير أن الأحزاب مقصود بها الملل كلها، وبالذات اليهود يعني النصارى، لأن النص الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. نعم، فإذا كل من بلغته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالإسلام، سمع بالقرآن، سمع بالنبي عليه السلام، فيجب عليه أن يجتهد في البحث عن دين الحق، ليس هذا فحسب، يجب عليه أن يصيب الحق. يعني لا يصلح أن واحد يقول أنا اجتهدت يهودي أو نصراني، اجتهدت وبذلت وجهي وتوصلت إلى أن الحق مثلا في اليهودية أو النصرانية، لا يسمح بهذا ولا يقبل منه وليس عمرا. لماذا؟ لأن على الحق أدلة لا يمكن أبدا أي إنسان آخر أن تلتبس عليه، مستحيل أن يلتبس الحق بأمر دين الإسلام وفي أن القرآن كلام الله وأن الله تعالى يرضى إلا الإسلام دينا. هذه حقيقة يعني أوضح من السنة توحيد الله سبحانه وتعالى النبوات الإيمان بالغيب كل هذه الأشياء عليها من الأدلة ما لا يعقل أبدا أن يكفر رجل بالله ويكون له على هذا الكفر برهان، إنما هو إما الجهل وإما العناد والجحود بعد المغرب. واضح؟ فمن ثم يجب على كل كافر على وجه الأرض أن يجتهد في البحث عن الحق أولا، ثانيا أن يصل الحق، فلا يعذر إذا قال اجتهدت فوجدت الحق لغيره. نعم. يعني ايه ركز لان احنا مش هنخرج عن التيار الاكاديمي اللي في ايمن. طيب بعث الله رسول ام لم يبعث؟ ده نحتاج اولا توثيق نقل هذا الكلام عن التقرير ثم توثيق نقل عن هذه اللجنه، فتاتيني بالنص افضل وثم نتكلم عليه. ثم قال تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، مثال افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى قول المشركين مثلا للملائكة إنهم بنات الله، أو قولهم في الأصنام إنهم شفعاء عند الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن يكذب على الله سبحانه وتعالى. أولئك يعرضون على ربهم أي يساقون إليه فوق العبيد المفترين على ملوكه. أولئك يعرضون على ربهم يساقون في ظل وفي هوان فوق العبيد الذين يفترون على ملوكهم. ويقول الأشهاد الذين يشهدون بالحق يوم القيامة أولئك يعرضون على ربهم، ويقول الأشهاد من الملائكة والنبيين والجوارح هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. تهويل عظيم مما يحيط بهم حينئذ لظلمهم بالكذب على الله. قيل ولا يبعد أن تكون الآية للدلالة على أن القرآن ليس بمفترى، فإن من يعلم حال من يفتري على الله كيف يرتكبه؟ كيف يعني إذا كان الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يتلو عليه هذه الآية الكريمة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أولئك الذين يفترون على الله كذب يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إذا لابد أن تكون الآية في الدلالة على أن القرآن من عند الله. لماذا؟ إذا كان الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يتلو عليه هذه الآية يعقل أنه هو نفسه معاذ الله وحتى أن يفتري على الله الكذب ويدعي أن القرآن من عند الله وهو ليس من عند الله، وهو يخاطبهم بقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وبقوله أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقد يعني أدرك يعني لرقل هذه الدلالة، فلما سأل أبا سفيان كي يمتحن يعني صدق النبي عليه الصلاة والسلام سأله في القصة المعروفة في كتاب الوحي البخاري، يعني قال له هل يكذب؟ فقال لا يكذب، نزه عنه كان عدوا لكنه نزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب. ف يعني وجه هرقل دلالة قوله لا يعني لا يكذب، قال فما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، هل يعقل انه لا يجب على نفسه ما يجب على الله سبحانه وتعالى؟ اي نعم. ولذلك ايضا مما يستدل به على صدق نبوات النبي صلى الله عليه وسلم اشتهار دينه وانتشاره في افاق الارض ورفع ذكره عليه السلام في هذه الصوره التي لم تقع لاحد من البشر سواه عليه الصلاه والسلام في كل اقطار الدنيا وفي كل الازمان من بعد بعثته بل من قبل بعثته عليه الصلاه والسلام. فالله سبحانه وتعالى ما كان ابدا ليرفع شان كاذب يكذب عليه بهذه الطريقه، لأن هذا يلبس الحق على الناس، فهذه من علامات صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله أي عن دينه القويم، كل من يقدرون على صدقه. لم يذكر هنا المفعول به. الذين يصدون عن سبيل الله يعني يصدون عن دين الله كل من يقدرون على حرفه وعلى إبعاده عن طريق الله سبحانه وتعالى من قطاع الطريق إلى الله عز وجل. ويبغونها عوجا، يبغونها ها تعود إلى السبيل، السبيل أي نعم. كل هذه سبيلي، فكلمة سبيل إيه؟ مؤنثة. ويبغونها عوجا، في أتين أتين مؤنثة، ويبغونها عوجا أي يطلبونها معوجة بالكفر. يحرفون الناس عن الصراط المستقيم ويبغونها، يطلبون هذه الصراط معوجة، لا يرضون أن تكون مستقيم. فمعوجة بماذا؟ يطلبونها معوجة بالكفر، أو يبغونها عوجا يصفونها لهم بالإعوجاج، ويقولون الناس عن الإسلام بوقف بأنه دين المعوات، دين التطرف، دين الإرهاب، دين التعصب، التشدد والتزمت إلى آخره. فينفرون عن دين الله بوصفه بصفة لا تليق به كالإعوجاج أو غير ذلك، وهم في الآخرة هم كافرون. يعني هم يصدون أنفسهم عن الحق لأنهم هم كافرون بالآخرة، ويصدون غيرهم أيضا عن طريق حرب الإسلام وتكويهه، أو يعني أن يعني يدعو الناس إلى طرق المعوجة تأخذهم إلى النار والعياذ بالله. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، أي لم يكونوا يعجزونه تعالى أن يعاقبهم في الدنيا. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، فالله سبحانه وتعالى إذا لم يعدل لهم العقوبة في الدنيا فليس مرد ذلك إلى عجزه عنهم، وليس مرد ذلك إلى أنهم يفوتوا له إن أراد معاقبتهم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يعني لم يكونوا يعجزونه تعالى أن يعاقبهم في الدنيا، وما كان لهم من دون الله من أولياء، يعني ولم يحل دون عقابهم وجود أولياء يمنعونهم من عقاب الله ويحمونهم من عذاب الله. يضاعف لهم العذاب، هؤلاء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع لتصامتهم عن الحق وبغضهم له، وما كانوا يبصرون لتعافيهم عن آيات الله وإعراضهم وآية الإعراض، كما قال تعالى: وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تبارك وتعالى، طبعا هذا يدل على ان المقصود بالسمع السمع الذي ينتفع به للوصول الى الحق، كذلك البصر، الاتساع بالحواس فيما خلقت له من فهم الحق. اما مجرد حاسه السمع دون عقل ودون فهم فهذه صفه العجموات والبهائم، كما قال تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء وجاء، كالبقره او الجاموسه او الحيوان إذا وقفت أمامه تتلو عليه قصيدة أو كتابة، هو يسمع أم لا يسمع؟ كحروف يسمع، كحروفه يسمع، لكن هل يفقه معنى الكلمات؟ فهذا هو حال الكافر. ولذلك لا نعجز إذا استحضرنا هذا المعنى، فلا نستغرب إذا وجدنا الكافر في غاية من العتو والعناد والجحود مع وضوح آيات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك حائل، الله سبحانه وضع على قلبه قفلا، قفل حقيقي، أن على قلوب أقفالها. فهذا القفل كيفياته نحن لا ندري كيفياته، مش شرط يكون قفل يعني زي الذي نرى على الابواب، لكن هو نوع من القفل، الله اعلم بكيفياته وبشكله، لكن هذا القفل يوضع على القلب فلا يدخله الايمان ولا يخرج منه الكفر والعياذ بالله. فهذه الحقيقه هي التي تمنعهم من، ولذلك من ادله قدره الله سبحانه وتعالى وعظمته عز وجل ان الحق مع وضوحه نجد من يكفر به. فهذا يدل على ان هناك حائلا وضعه الله بينه وبين الحق كي لا يفقهون، جعل على قلوبهم أكنة، جعل يعني على أبصارهم غشاوة، وعطل أسماعهم عن أن يسمعوا سماعا سماع انتفاع بالحق، لكن هم يسمعون الخوف دون أن يعقلوا ودون أن يفقهوا، يرون آيات الله لكن لا تنفذ إلى قلوبهم. نعم. فلذلك قال هنا: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله أولياء من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقال تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هذا هو معنى قوله يضاعف لهم العذاب. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أولئك الذين خسروا أنفسهم أي خسروا سعادتها وراحتها أو خسروا أنفسهم لأنهم سلموا أنفسهم لعبادة الأوثان وتركها ما خلقت له من عبادته تعالى. وهذا الخسران في النفس أعظم خسارة. خسروا أنفسهم كما قيل إذا كان رأس المال عمرك تحترس عليه من الإنفاق في غير واجبه. وضل عنهم ما كانوا يفترون أي غاب عنهم الآلهة ودفاعتها ولم تجزهم شيئا. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم حقا أو لا محالة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أي خشعوا له وحده أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثل الفريقين لأنه ورد في الآيات السابقة ذكر الفريقين المؤمنين والكفار وصفة كل فريق ومآل كل فريق. ثم فقال تبارك وتعالى مثل الفريقين يعني الكفار والمؤمنين كالأعمى والأصم. والأعمى والأصم مثل لمن؟ للكافر. والبصير والسميع هذا مثل للمؤمن. هل يستويان؟ هل الأعمى والأصم يستوي مع البصير السميع؟ يعني رجل أعمى وأصم ورجل آخر بصير وسميع هل يستويان مثلا؟ هل يستويان أي الفريقين مثلا أي حالة وصفة؟ أفلا تذكرون يعني بضرب الأمثال وبتدبر هذه الأمثال. ثم حث تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من أنباء الرسل ما يثبت به فؤاده. لذلك من الآن فقاعدا تأتي الآيات الكريمات في سورة هود ليقص الله ليثبت الله سبحانه وتعالى قلب نبيه بذكر قصص الأنبياء السابقين وأحوالهم مع أممهم ومعاناة الرسل من أممهم مثل ما يعانيه عليه الصلاة والسلام وإخبارا في سنته عليه الصلاة سبحانه وتعالى في من مضى من الأمم. فلذلك صدر هذا الجزء بقوله مثل الفريقين المؤمن والكافر كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ثم شرع في أن يقص على نبيه من أنباء الرسل ما بين الحكمة بعد ذلك في آخر الصورة يعني إيه لنثبت به فؤادك. إذا هذا يدل على أن القصص جند من جنود الله. قصص الصالحين قصص الأنبياء الواقعية طبعا هي جند من جنود الله ومن ثمرتها أنها تثبت قلوب المؤمنين. فمن أراد تثبيت الإيمان في قلبه فليعمل عقله وليتفكر وليتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى في هذه القصص الحقيقية الواقعية. نعم. وخاصة أن الله سبحانه وتعالى وصف بأنها أحسن القصص. أي نعم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أي نعم. وذلك شيء يتسلى عليه الصلاة والسلام بما يساهده من معاناة الرسل قبله من أممه. كما قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فقال عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وكانت امتلأت الأرض من شركهم وترورهم إني لكم نذير مبين. إني لكم نذير مبين يعني أرسلنا نوحا إلى قومه لأني لكم نذير مبين. وقرئ بالكلمة إني لكم حيث قال إني لكم نذير مبين أبين لكم موجبات العذاب ووجه الخلاص منه ألا تعبدوا إلا الله. مبين من إيه؟ أبانة. اسم فعل من أبانة فهو مبين. طيب ماذا أبان؟ أبان لنا ما يوجب حصول عذاب الله وأبان لهم أيضا كيف يتخلصون من هذا العذاب وينجون منه. ولقد أرسلنا نوح إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الفاء مقدرة هنا للتعبير ألا تعبدوا يعني بألا تعبدوا إلا الله. لا تعبدوا لا ناهية أي أرسلناه متلبسا بالنهي عن عبادة غير الله. إني أخاف عليكم أي إن عبدتم غيره عذاب يوم أليم أي مؤلم في الدنيا والآخرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه الملأ مقصود هنا السادة والكبراء والوجهاء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه أي السادة والكبراء ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا لست بملك ولكنك بشر فكيف اوحي اليك من دوننا ونحن بشر مثلك وانت بشر مثلنا ولست ملكا كيف يوحى يستبعدون ان ينزل الوحي على من ليس بملك. قال الخازني اي فقال الاشراف المليئون بامور الدنيا القادرون عليها وهذه هي المصيبه العظمى ان بعض الناس يستبدون قوتهم لا من علمهم ولا من عقلهم ولا من بصيرتهم يستمد قوته او هكذا يتوهم ان قوته بايه في المنصب الذي هو فيه او في المال الذي يملا جيوبه او بمتاع الدنيا الذي يملكه فهو يهوك ان قيمته تتحدث على هذا الاساس وعلى هذا الفهم المنحرف القاصر فانه يعطي نفسه ما ليس من حقه ويستطيع المستعد ان يفتي في كل قضيه وان يعني يدلي بدلو في اي قضية حتى لو كانت بعيدة عما يخصه وهي مما لا يعنيه. فهذه هي المشكلة ان الانسان يستمد قوته من المنصب يستمد قوته والمنصب يعني هذا الشخص الذي يقف امامه الجنود يعني بالتعظيم والسلام والافعال التي يفعلونها تعظيما له يعني قد تفترق مدى 24 ساعة فقط اذا اجيل عنه المنصب كيف يكون حاله اذا مر على هؤلاء الجنود إذا أعطي وزال الصبيح من على كتفيه كيف تكون قيمته ثاني يوم عرفه إذا ذهب إلى محل عمله ماذا يفعلون به؟ الحال معروف إذا الإنسان يستمد قوته من علمه من قدراته من بصيرته من إيمانه لكن يستمد قوته ويتعامل مع الآخرين بالعلم معه مالا أو لغير ذلك من أعراض الدنيا فهذا لا وزن ولا قيمة له. كنفس هؤلاء المرء والأزمنة والأسرار يتكلمون بهذه الصفة فقط لأنهم يملكون الجاه والسلطان والمال والمرض. انظر كيف خاطبوا نبيهم لسوء ألم اعتمادا عندهم ملأوا جيوبهم من أعرار الدنيا أي نعم. فقال الأشراف المليئون بأمور الدنيا القادرون عليها الذين حجبوا بعقلهم ومعقولهم عن الحق ما نراك إلا بشرا مثلنا. لماذا؟ لأنهم يأخذون الأمور بظواهرها لأنهم كانوا ظاهريين واقفين على حد العقل المشوب بالوحي المتحجر بالهوى الذي هو عقل المعاد عقل المحسوس عقل دنيوي لا يرون لأحد ثورا وراء ما بلغ إليه من العقل غير مطلعين على مراتب الاستعدادات والكمالات ثورا بعد ثور ورتبة فوق رتبة إلى ما لا يعلمه إلا الله فلم يشعروا بمقام النبوة ومعناه ما نراك إلا بشرا مثلنا لم يدركوا أن نوح اختص وميزه الله سبحانه وتعالى بمرتبة أعلى من هذه المثلية التي يزعمون صحيح هو مثلهم من أنه بشر من الطين أو خلق من ماء كما خلق سائر البشر لكن هناك شيء آخر فوق هذا الجسد البدني أو هذه الصورة الآدمية الظاهرة هناك مراتب الكمالات في العقول والاستعدادات والمواهب التي يفيض الله سبحانه وتعالى على من يعني يشاء من عباده ويفضل بعضهم على بعض هم لم يستدركوا الى ذلك فمن ثم لم يشعروا بان بمقام النبوه ورفيع قدرها ومعناها وما نراك الا بشرا مثلنا انظر المنطق وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا انظر الى الغطرسه ايضا يظنون ان ما هم عليه من احوال الدنيا هذه هي مؤهلتهم أن ينقذوا الأنبياء ليكفروا بالنبي أن يحتقر من دونه في الدنيا وإن ارتفع عليه بالإيمان وبالدين وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أي فقراؤنا الأدنون منا بذي المرتبة الرفيعة عندهم بالله والجاه ليس إلا كما ذكرنا الحق هو قيمته يرى أنها قيمته في المناطق في الأموال بهذه الأعراض الدنيوية فبالتالي يحتقر من لم يؤت هذه الأشياء فإذا قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أكثرنا أحق الناس فقرا أو مالا في مجتمعنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا هي الرأي كما قال تعالى يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بادية الرأي يعني بديهة الرأي، يريدون أن يصفوا أتباع نوح عليه السلام الذين آمنوا به أنهم أناس ضعاف العقول عاجزون عن كسب المعاني، ونحن أما نحن أصحاب الفكر والنظر لا نستسلم لك بسرعة. هؤلاء انقادوا لك بادية الرأي، يعني أول ما سمعوا دعوتك انقادوا للحق، انقادوا إلى هذه الدعوة، فهم يعيبونهم لانقيادهم لموت لنوح عليه السلام. واضح؟ يقول اما نحن فنحن اهل الفلسفه واهل الرويه واهل العقول الراجحه، فنحن مثل هذه الدعوه لا نقبلها بسهوله، لابد ان تبقى على التشريح، ولابد ان يكون الذي يدعون الحق عنده كذا وكذا من المال والجاه، ولا يصاحب الفقراء ولا المساكين ولا الضعفاء. هذه هي القيم وهذه هي الموازين. بهذه الرحمه احنا ما نفتكوش الامور. وطبعا هذا مما لا يلام، هذا مما يمدح، لان انقياد الانسان للحق ما دام ظهر له انه الحق هذا مما يمدح به وليس مما يلام. واضح؟ حق واضح مثل السمك، ما الذي يمنعهم ان ينقادوا كما انقاد من بعدهم يعني ايه قوم موسى عليه السلام؟ السحرة بمجرد ان راوا الايه امنوا بذلك سبحانه وتعالى وتحدوا في الامر. لماذا؟ الحق ما دام ظهر الحق انقاد الحق، لا تؤثر ولا تسود ولا تؤثر انقياد الحق. فهذا الذي يعيب لهم به لا، هو من اعظم واشرف منافعهم ان سابروا الى الانقياد للحق. بادي الراي اي بديهه الراي، لانهم ضعاف العقول عاجزون عن كسب المعاني، ونحن اصحاب فكر ونظر. ولذلك الذين يحاربون الاسلام يحاربون الدعوه والدين يعني يحاولون دائما بنفس المنطق، لانهم يفكرون بنفس الطريقه. يقول لك الارهابيون المتطرفون دول ناس جهلة دايما يستعينون على تطوير بنفس الايه؟ بنفس هذه الصوره، يعني يعيشون في عالم الغيب ولا يلتفتون للعلم ولا للادله ولا للبينات وهكذا، كل هذه الاشياء، وانهم ملحقون كذا وكذا، وانهم يعني كما تعرفون وتلاحظون ذلك في يعني التمثيليات والمسرحيات والافلام التي خرجت فقط عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ولترجمه ما قاله هؤلاء من قبل بحق ديننا واسلامنا نفس الكلام. مع ان الذي يخترع هذا الكلام هو كذاب، فيه عباره عن شيء مش واقعي، هو بيحاول ان يقدم الفتوى بصوره تخدم هذا من يريد ان يخدمه، فلذلك يفتري ما شاء والله له بالمصداق. نعم. فنحن اصحاب فكر ونظر قالوا ذلك لاحتجاجهم بعقلهم الفاصل عن ادراك الحقيقه والفضيله المعنويه لقصر تصرفه على كشف المعاد والوقوف على حد. يتصورون ان الانسان العاقل الجيد الفاصل هو الذي يستطيع ان يتجر ويكسب اموالا كثيره، ولا يفكرون على الاطلاق في الكمالات العقليه وفي غير ذلك. يقول واما اتباع نوح عليه السلام فانهم اصحاب همم بعيده لا تدفع الى كسب المعاش والاموال، وعقول حائمه حول الكل، حول الكل يعني الفراغ، غير ملتفتة إلى ما التفت غيرهم إليه، فلذلك استنزلوا عقولهم واستحفروها. أي نعم. بادي الرأي قرأه أبو عمرو في الهمزة. بادي الرأي والتكون فيها. فإذا فيها فراغا. بادي الرأي وقراءة أخرى. بادي الرأي. أما الأول هي بادي الرأي. بادي الرأي. فمعناه أول الرأي. بمعنى أنه صدر من غير روية أول واحد. وأما الثاني لا ذي الرأي فيحتمل أن أصله ما تقدم سيكون موافقا للقول الأول. فقل إذا الياء عن الهمزة الأخيرة ويحتمل أنها أصلية من بدا يبدو جعل يعلو، والمعنى ظاهر الرأي دون باطنه. ولو تؤمل لعرف باطنه، فهو في المعنى كالأول، وعلى كليهما هو منصوب على الظرفية لا ذي الرأي، والعامل فيه اما دراك او استمعك. قال الناصر زعم هؤلاء ان يحجوا نوحا بمن اتبعه من وجهين، يعني هم ان يزجلون نوحا عليه السلام ويبطلون دعوته. فكيف او بماذا حاجوا نوحا عليه السلام؟ حاجوا نوحا بمن اتبع، ارادوا ان يبطلوا دعوه نوح بالاستدلال باحوال متبعيه من وجهين. أحدهما أن المتبعين آراءه ليسوا قدوة ولا أسوة، وما يراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا اراذلنا فقراؤنا وضعفاؤنا. واضح؟ فليسوا قدوة وليسوا اسوة لهؤلاء الملأ. والثاني انهم مع ذلك مع انهم ليسوا قدوة وليسوا اسوة لم يترووا لاتباعه ولا انعنوا الفكرة في صحة ما جاء به، وانما بادروا الى ذلك من غير فكرة ولا روية. وغرض هؤلاء الا تقوم عليهم حجة لان منهم من صدقه وامن به. اي وكلا الوجهين يبالغ الناس على جهلهم وفطر عقلهم. كلا الوجهين يعني هذه الطريقه في التفسير الطريقه هؤلاء المنع من قوم نوح تدل على ضعف عقولهم هم وعلى جهلهم. اما الاول فلا خفاء بانه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه، بل اتبعوه هم الاشرار ولو كانوا فقراء. الشريف ليس بالمناصب ولا بالمال ولا بالجاه، الشريف هو يعني ايه الذي يتبع الحق، هذا هو الشرف. اتباع الحق هو الشرف الاعلى كما قال تعالى هذه هي موازين الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالاشراف اولى الناس بصفه الشرف والعلو والرفعه هم الذين ينقادون الى الحق ولا يجادلون في الحق ولا يعني يمارون به بل ينقادون به. فاذا هذا هو الشرف. اما الشرف الشرف هو ايه؟ هو المنصب والمال والذات وهذه الاشياء. ولذلك قالوا ومن ارك السبع الا الذين هم اراذلنا اضعفنا. اي نعم. ولا كفاءة انه ليس بعار على الحق رذالة من اتبع، بل كل الفقراء والضعفاء والمساكين ينقذون الحق. هل هذا يحولهم من حق الى باطل؟ بل اتبعوه هم الاشرار ولو كانوا فقراء، والذين يأتونه هم الأدنون وهم الأراذل ولو كانوا أغنياء. وفي الغالب لا يتبع الحق إلا ضعفة الخلق كما يغلب على الأمراء مخالفتهم، لأن البطر النعم التي يؤتيهم الله سبحانه وتعالى والتكبر على نعمة الله هو الذي يعني يكون حجابا يحول دون استفهام الحق. ولا يمنع ذلك أن من الكبراء من ينقذ الحق إما فيه خير. لكن لما ايضا في تحقيقه رب لما سأله يعني اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم اتبعوه. ماذا قال هرقل؟ قال كذلك الاحياء. كذلك ايه؟ اتباع الاحياء يكونون الضعفاء. لان الانسان الضعيف او الفقير قد يكون فيه رقه. يكون فيه رقه وتواضع لله سبحانه وتعالى. بعكس غالب الانبياء والوجهاء انهم يكونون في حاله من الكبر تكون حجابا يحجبهم عن الانقياد بالحق الا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه على مله وانا على اثارهم مقتدون. ولما سال هرقل ملك الروم ابا سفيان عن نعوت النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فيما قال اشرار الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم. فقال هرقل هم اتباع الرسل، هم اتباع الرسل. هذا فيما يتعلق بالرد على الوجه الاول وهو زعمهم انه من العالي على الحق رذالة من اتبع، ان يكون هم اتباع الحق من الضعفاء. ومن ركب السبع الذين هم اراذلهم. الثانيه فهذه الراي، هذه الحجه الثانيه فهذه الراي انهم اخذوه على الدليل. اول واحد ما تروا وما تعمقوا وما تفلسفوا بخلاف نحن الخلافين نحن اصحاب الرسول الذين لا نرحب في بدائه الامور. اما الثاني الجواب على هذا الثاني فان الجدار المبادرة والاسراء فان الجدار لاعتناق الحق من ادنى الفضائل، لان الحق اذا وضح فلا يبقى للراي ولا للفكر مجال، ولا بد من اتباعه حالة اذ لكل ذي فطنه ولا يتردد. ما الذي يتردد؟ نعود الحق. يقول ولا يتردد الا غبي، غبي قدرته العقلية ضعيفة لا يستطيع أن يفهم الحق مع وضوحه، أو عاجل جاهل ولا أدلى مما يدعو إليهم الرسل عليهم السلام. لأن في هذا إما يأتون بلغة قوم يأتون ببينة واضحة لا تسمع على أحد مهما كان مستواه العقل أو الفكري، واضح؟ لذلك ما دام الحق قد وضح في الأدلة وبان فلا ينبغي أن يبقى للرأي ولا للفكر مجال، لأن يمدح الإنسان بمبادرته إلى الانقياد بهذا الحق، وكل عاقل يعلم انه يجب عليه ان يبادر فورا الى انقياد بهذا الحق الواضح. انما الذي يتردد هو الغبي او هو العجيب الجاهل، ولا يوجد كلام اجمل ولا اوضح ولا احق من كلام الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. اي نعم. وما نراك سبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، بادي الراي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وما نرى لكم، هذا خطاب لنوح واتباعه، وما نرى لكم علينا من فضل اي لقدتم يؤهلكم للنبوه واستحقاق المتابعه، لان الفضل محصور عندهم بالغنى والمال. ما نرى لكم علينا من فضل يعني لا نراكم اغنى منا ولا اكثر اصلبه منا، فكيف ننقاد لكم؟ هذه طريقتهم في التفكير. فالله سبحانه وتعالى يعني من خلال كلامهم يفضح جهلهم وقصورهم ويفرد لنا الموانع التي حجبتهم عن الانقياد الى الحقيقه. قال الزمخشري: كان الاشرف عندهم بل له جاه ومال، كما ترى اكثر المتسمين بالاسلام يعتقدون ذلك ويثنون عليه اكرامهم واهانتهم. على اساس المال ينبغي ان يكرم، المال كثير يكرم، مال قليل يهان. هذه منطقهم وهذا وطريقتهم في التفكير. ولقد صدق عنهم ان التقدم في الدنيا لا يقرب احدا من الله. الانسان مهما على في الدنيا فالتقدم والارتفاع في الدنيا وباعراض الدنيا لا تاثير له على الاخلاص عند الله سبحانه وتعالى، لا يقدمه عند الله، قد يقدمه عند اهل الدنيا، اما في ميزان الله فان اكرامكم عند الله لم يكن اغناكم ولا اجملكم ولا اكثركم ثروه، انما ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والتقدم في الدنيا عند الله هو لا يعني لا يقربه من الله، وانما يبعده ولا يرفعه بل يضعه، فضلا عن ان يجعله سببا في الاختيار للنبوه والتاهيل له. هل اختيار الله سبحانه وتعالى للانبياء هذا اتفاق الله لاشرف البشر وهم الانبياء عليهم السلام؟ هل يكون على اساس الجاه والمال؟ ابدا، لان الجاه والمال لا قيمه ولا وزن له عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك حقرت الدنيا بكل ما فيها، ترك احد خلقه اليه من الانبياء والرسل والاوصياء يبتلون في الدنيا لانها هائله على الله سبحانه وتعالى، لا قيمه لها، فتركهم يبتلون فيها. العبره في ذلك كرامه هناك. فلذلك يقول هنا الزمخشري وما احسنه من كلام الحقيقه، يقول: كان الأشرف عندهم من له جاه ومال، كما ترى أكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك ويتلون عليه إكرامهم وإمانتهم. ولقد قل عنهم أن التقدم في الدنيا لا يقرب أحدا من الله، وإنما يبعده ولا يرفعه بل يضعه، فضلا عن أن يجعله سببا في اختيار النبوة والتأهيل لها، على أن الأنبياء عليهم السلام بعثوا مرغبين في طلب الآخرة، مصغرين لشأن الدنيا وشأن من أخلد إليه. بالعكس تماما، هم يعظمون الدنيا هذا التعظيم ويقولون: وما نرى لكم علينا من فضل، ليس عندكم أرصدة وأموال مثل التي تزيد على ما عندنا، فلماذا نتبعكم؟ هذه هي المقاييس المتواضعة الحقيقة. بل هذه الدنيا التي يتباهون بها ليس فقط تبعد عن الله وليس فقط تحط من شأن اهلها، بل ايضا بعث الانبياء من ضمن اهداف البعثه تصغير شان الدنيا وتحقير الدنيا والتمهيد فيها والترغيب في طلب الاخره. فاذا هما طريقان لا يلتقيان، صارت مشرقه وصرت مغربا كالسانه بين مشرق ومغرب، فما ابعد حالهم عليهم السلام من الاتصاف لما يبعد من الله والتشرف لما هو طاعه عند الله. أي نعم. من يزن كلمة ضاع، فما أبعد حالهم إلى الله عليهم السلام من الاتصاف بما يبعد من الله والتشرف لما هو ضاعة عند الله. أيوة، من الأول على نرد على تقول فيها تشرف من ذا تقول على الحق شرف على لان الفاء محلوبه. انا اخذ بها تنين مثل كلمه ضعه مشتقه من وضع، فالفاء محلوبه. بل نظنكم كاذبين أي فيما تدعونه من الإصلاح وتركوا السعادة والنجاة عليه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم هنلزمكموها وأنتم لها كاربون؟ قال يا قوم أي قال نوح يا قوم أرأيتم ما معنى أرأيتم أو إيه هي الكلمة دي نوح إيه؟ أيوة بمعنى لا أرأيت فعل أمر بمعنى أخبرني فهما أرأيتم إيه فعل أمر بمعنى أخبروني يا قال يا قوم أرأيتم أي أخبروني إن كنت على بينة من ربي إن كنت على بينة أي برهان من ربي وآتاني رحمة من عنده آتاني رحمة من عنده يعني أنا على برهان من ربي وعلى بينة من ربي ومن الله عليه سبحانه وتعالى بأمر خاص اختصني به وهو أن آتاني منه رحمة هداية خاصة كفية تكشف لي الحقائق من عنده هذه الرحمة من عند الله فوق مطور العقل من العلوم اللدنية ومقابل النبوة وآتاني رحمة من عنده آتاني اختصني برحمة خاصة من علمه اللدني وعلمناه من لدنا من عند الله علما وهو ايه مقام النبوة لان النبوة لا تكتسب النبوة وهبة وليس كتسب يعني لا يستطيع انسان ان يجتهد في العبادة والذكر حتى يصل الى مقام النبوة لا ممكن يصل مقام الولاية لكن هل النبوة كسبية ام وهبية النبوة وهبية هذا من عند الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار يصطفي الانبياء ويصطفهم دون من عداهم لخطية ايه مقام النبوة وعلم النبوة وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم اي احتجابكم للظاهر عن الباطن وبالخليقة عن الحقيقة انلزمكموها وانتم لها كارهون يعني انكرهكم على قبولها ونقصركم على الابتداء بها وانتم تكرهونها ولا تختارونها مع انه لا اكراه في الدين لا اكراه في الدين فريد الافهام هنا للانكار اي لا نقدر على ان نكرهكم على الايمان قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون لا نقدر على ذلك والذي في وسعنا هو فقط دعواتكم الى الله سبحانه وتعالى لا ان نفرطكم اليها فإن شئتم ترفعيها فزكوا أنفسكم واتركوا إنكاركم وفي قد جوابه عليه السلام حث على تدبرها ورد عن الإعراض لها بأسلوب فارغ بغير البلاغة يعني هذا الأسلوب الذي يتكلم به نوح يعني عليه السلام فيه إيه؟ فيه نوع من الاستفزاز الباطني في أثناء سماع الكلام لأنه يقف ما آتاه الله سبحانه وتعالى بأنه إيه؟ يعني يقف أكثر من هذا وأنه على بينة من ربي تذكير لمن المنهج الذي هو عليه والدين الذي هو عليه قال يا قوم ارايتم ردوا علي يقولون ان كنت على بينه من ربي واثق من منهجه وعنده القران على صحته ليس هذا الحد واتاني رحمه من عنده انلزمكموها فعقيت عليكم اي ايه ما انتم عليه من طريقه التذكير حجبتكم عن ان تبقوها فهذا فيه ذنب لايه للعمل الذي هم فيه فعقيت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون مع أنها رحمة مع أنها من عند الله مع أنكم محجوبون عن تذكرها هل نملك أن نقصركم على اتباع الحق أنلزمكموها وأنتم لها كارهون فتضمن الكلام حتى أنهم على تذكر في هذه البينة وبهذا الذي يدعوهم إليه يعني نوح عليه السلام وإرشاد لهم إلى أن يزكوا أنفسهم وأن يتخلوا عن المكابرة والإنكار والسخط والعناد لينقادوا الى هذا الحق. نعم. وقريب من هذا يعني بعض الناس حينما كتب بعض الاوراق يعني انا طلعت عليها يعني لدعوه غير المسلمين الى الاسلام. فاراد ان يضع يعني شعارا في صدر هذه الاوراق يستفز غير المسلم لكي يبدأ يعني يتذكر آيات الله سبحانه وتعالى ويفكر ويعمل العقل بالإنجليزية ما ترجمته نحن بهذا الجهد العبارة مش عايز اتكلم انجليزي طبعا لازم يعني لكن يقول لك with this effort يعني بهذا الجهد we are just sowing the seed of guidance يعني نحن فقط نبذر بذرة الهداية ولعل الله سبحانه وتعالى القدير يجعلها تترعرع في خلق من يستحقها فهذا الزوج يتضمن ماذا يتضمن ابراز بظهر هذه الاشياء ان يقول لعلي اكون من يستحقها فمعنى ان هذه الهدايا فضل لخلق من يستحقها بهذا الزهد نحن فقط نبذر بذره الهدايا في الارض يعني في ارض الخلق ولعل الله سبحانه وتعالى القدير ان يجعلها تزدهر او تنمو في خلق من يستحق الهدايا فهذا الاسلوب فيه نوع من الاستفزاز له كي يعمل عقله في الوصول الى هذا الحق. ثم قال نوح عليه السلام ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. ويا قوم لا اسالكم عليه على تفسير التوحيد مالا ان اجري الا على الله. قال القاشاني اي الغرض عندكم من كل امر محصور في حصول المعاش يعني هو يعني نور ذهنهم ايضا مباينته لمنهج الحياه بتاعهم هم عندهم كل شيء محصور في ماذا ان يكسب المال يتسجل يخلف الاموال كيف يستثمرها كيف يحصل عليها هذا هو كل تفسير محصور في هذا قيمه الانسان في المال وفي المنصب وفي الذات فلذلك ويقول لهم انا لست كهيئتكم ويا قوم لا اسالكم عليه مالا انتم عندكم الغرض والغاية في كل امر محصور في حصول المعاش وانا لا اطلب ذلك منكم انا لا انازعكم في اموالكم ولا اطلب منكم مقابلا فكانت له لغرضي لست من يستثمر وراء الدين للحصول على مكاسب دنيويه او اموال لكن يقول لست انازعكم في المال لا اطلب منكم مالا ويا قوم لا اسالكم عليه مالا من تدعو كانت له لغرضي وانتم عقلاء بزعمكم ثم لما بين ان لا وجه لجراح دعوته الا تنقصهم من دنياهم شيئا لان الايه السابقه قال انلزمكموها وانتم لا كارهون فبهذه الايه يشير يقول لهم لماذا تكرهون الحق انتم هذه المدينه كارهون فلماذا تكرهونها هل انا اطلب في المقابل في مقابله تفريغكم هذا الحق مالا فلذلك تكرهون دعوتي انتم تزعمون انكم من القراءه فتدبروا انا لا اريد منكم منفعه او مالا فما المسوغ لكراهه الحق او الدعوة وهي لا تنفذكم من دنياكم شيئا فلم يبقى الا خزة اتباعه ولا ترتفع الا بطرده بعد هذه الحجة كلها بقي شيء واحد فقط وهو انهم يعني اعتقادهم بخزة اتباعه ومن ركع السبعة الا الذين هم اراضيلون واضح الفقراء والضعفاء يعني هم يريدون حي حتى يتفكروا ويستجيبوا لنوح عليه السلام ان يطرد هؤلاء الناس العبيد والضعفاء والفقراء ويجلس مع الاشراف ويوجه دعوته للاشراف والاغنياء والملا من الوجهاء فيقول ثم لما بين ان لا وجه لكراهه دعوته اذ لا تنفذهم من دنياهم شيئا فلم يبق الا خفه اتباعه ولا ترتفع يعني بزعمهم الا بايه؟ الا بطردهم فلذلك قال له نوح عليه السلام وما انا بطارد الذين امنوا لا استطيع ان اطرد المؤمنين ولا استجيب لهذا ابدا وما انا بطارد الذين امنوا لانهم اهل القربه والمنزله عند الله كما قال تعالى في سوره الانعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم في الغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم رزق بالشيء انا نستبك عليه من شيء فتاخذهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين فلا واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وما انا بطارد الذين امنوا لانهم هم اهل القربه وهم اهل المنزله عند الله سبحانه وتعالى وطردهم قد يكون مانعا لهم من الايمان او بامثالهم اطردهم لانهم فقراء وضعفاء هذا قد يكفلهم عن الايمان ويكفل غيرهم من الفقراء والضعفاء عن ان يدخلوا في الدين مثلهم ولا يفعل ذلك إلا عدو لله مناوئ لأوليائه. ولو كان فرضهم سبب إيمانكم ولم يرتدوا أخاف من فرضهم سجاياتهم. يعني حتى كذلك لو أنكم لن تؤمنوا إلا إذا طردتهم، وحتى إذا طردتهم لا يرتدون بل يبقون على الإسلام، فأنتم تؤمنوا وهم يبقون على الإسلام لكن أنا أطردهم، يكون أخشى أن يشتكوني، أخشى سجاياتهم، أخاف من فرضهم سجاياتهم. من أين جاء هذا المعنى؟ الخوف من السجايات، من قوله عز وجل، من قول نوح عليه السلام إنهم ملاحوا ربهم، إنهم ملاحوا ربهم، فلا أمن أن يشتكوني إلى ربهم أنا طردتهم، إنهم ملاحوا ربهم. أي فيخاصمون طالبهم عنده. أول معنى إنهم يلاقون ويأخذون بقربه فكيف أطردهم. ثم أشار إلى أن خفتهم ليست مانعة من الإيمان إذ لا تلحقهم، لقوله ولكني أراكم قوما تجهلون، أي فتخافون لحوق خفتهم لمشاركتكم إياهم في الإيمان من جهلكم، إذ الخفيف لا تترك مشاركته في كل شيء. الشخص الخبيث أو الضعيف أو الفقير أو المسكين أو كذا، هل إذا اشتركت معه في شيء هل تتعدى هذا الوضع يتعدى إليه؟ لا، هذا لا يلزم ذلك. أين ثم أشار إلى أن خفتهم ليست مانعة من الإيمان إذ لا تلحق، يعني حتى هم ضعفاء، ماذا ظنكم أنتم أيها الأغنياء إن أسلمتم كما أسلموا؟ هل يستلزم أن إيمانكم أن تشاركوهم في صفة الخفة أو في صفة الصعب؟ لا يستلزم ذلك. أي نعم، ولكني أراكم قوما تجهلون، أي تخافون بسبب جهلكم لحوق في الكفر لمشاركتكم إياهم في الإيمان من جهلكم، إذ الخفيث لا تترك مشاركته في كل شيء، أو تجهلون ما يصلح به المرء للقاء الله، ولكني أراكم قوما تجهلون، لا تعرفون ما هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى، ما هو الأساس الذي يعني يقرب العبد من الله أو يبعد عنه، علي أساس على التقوى وعلى العمل الصالح وليس على أعراض الدنيا. أو تفسير آخر، ولكني أراكم قوما تجهلون، تجهلون ما يصلح به المرء للقاء الله، ولا تعرفون الله ولا لقاءه لذهاب عقولكم في الدنيا. أو ولكني أراكم قوما تجهلون، تسهون وتؤذون المؤمنين وتدعونهم تسمونهم أراذل، أو تجهلون أنهم خير منكم، ولكني أراكم قوما تجهلون أنهم أحسن منكم عند الله وأنهم أكرم منكم على الله. هنا كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله يعلم بالشاكرين. بلى. ثم أشار إلى أن فرضهم يستوجب عقابه عز وجل، فقال ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أي فإن أفاتكم طردهم فعز لكم فإني أستوجب قهره بطردهم، ومن يدفعه عني إذا أرادني الله سبحانه وتعالى بعقاب نتيجة طردهم، من ينصرني من الله سبحانه وتعالى. وفيه إعلام بأن الطرد ظلم موجب لحلول السخط قطعا، وإنما لم يصرح فيه إشعارا لأنه غني عن البيان، لا سيما وقد تقدم ما يلوح به من كراهتهم بإيمانهم بالله واليوم الآخر. أفلا تذكرون، أفلا تطاعون، فتزجروا عما تقولون. قال بعضهم ثمرة ذلك وجوب تعظيم المؤمن، ثمرة هذا الكلام وهذا الحوار بين نوح عليه السلام وبين قومه الملأ من قومه أنه يجب تعظيم المؤمن، المؤمن في ماله لأنه مؤمن، لا في ماله ولا في ذكره ولا في أعراض الدنيا التي لديه أو في منزله، إنما في ماله أنه مؤمن سائلة هذا سيد الحق، وانضم لحفظ الإيمان فهذا يعظم فرفته ويرفع لأنه يوجب كرامته وتعظيمه ويحرك الاستخفاف به، وإن كان فقيرا عالما للجاه متعلقا بالصلة الوضيعة، لأنه تعالى حكى كلام نوح وتسهيله للرؤساء لما لما طلبوا فرض من عدوه من الأراضي، وفرض نوح عليه السلام بالجهل، ولكني أراكم قوما تجهلون، يعني وصفهم بالجهل. أي نعم. وهذا نظير قوله تعالى ولا تقل للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم أشار إلى أنه عليه السلام بشر مثلهم أوجر بالوحي والرسالة فلا يدعي ما ليس له. فقال عز وجل: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قوله عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني أنا بشر مثلكم، فضلت عليكم من وحي وبالرسالة، رحمة من عندي وأتاني رحمة من عندي، هذا الذي فضلت عليكم، لكن إيه مع ذلك أنا بشر مثلكم. لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي رزق الله وأموال الله عز وجل، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، أي أنا أدعي الحظ بالنبوة، لا بالغنى وكثرة المال، ولا بالاطلاع على الغيب، ولا بالملكية، حتى تنكروا حظي لتقلاء ذلك. إنما قلت عليكم بماذا؟ بالنبوة، فلا تستنكروا علي يعني عدم تفوق عليكم في المال، ولا في الأملاك، ولا في أعراض الدنيا. الذي فصل للنبوة تعالى به هو النبوة، أي نعم. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، أي تحتقرهم وهم الفقراء المؤمنون، لن يؤتيهم الله خيرا، يعني في الدنيا والآخرة، لهوانهم عليه، كما تقولون أنتم، إذ الخير عندي ما عند الله، لا المال، الله أعلم بما في أنفسهم، أي من الخير مني ومنكم، وهو أعرف بقدرهم وخطرهم، وما يعلم أحد قدر خيرهم لعظمه. أي نعم. الله أعلم بما في أنفسهم، يعني من الخير. إني إذا لمن الظالمين، قال القرشاني. وحمل غيره هذا على تفويض ما في أنفسه من الإيمان إلى عيد الله، إرشادا إلى أن اللائق لكل أحد أن لا يبث القول إلا فيما يعلمه يقينا. دائما يفوض الإنسان أمر الله تعالى، خاصة في التعامل مع الناس في الدنيا، الأحلام تجري على ما يظهرون، أما الفرائض فتوكل إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يعني يتقدم بين يدي الله لتزكية من لا سبيل له إلى معرفة ما في قلبه. إني لم أمر أن أنقل ما أما في قلوب الناس ولا أن أتركه سنة، إنما نأخذ به ما ظهر. ولذلك قال: وحسابهم على الله، أكبر منهم يدهم في الإسلام، ولكن حسابهم في الآخرة على الله سبحانه وتعالى. أي نعم. يقول إرشادا إلى أن اللائق لكل أحد ألا يبث القول إلا فيما يعلمه يقينا، ويبني أموره على الشواهد الظاهرة، ولا يجادل فيما ليس فيه على بينة ظاهرة. إني إذا، يعني إني إذا قلت ذلك لمن الظالمين، أي لبخس حقهم وحق قدرهم، فإن الإيمان ظاهر منهم، رفع سألهم، فإذا ضموا إلى ذلك الإيمان القلبي كما هو ظاهر منهم فلهم جزاء للحسنى، فمن قطع لهم بعدم ذلك الخير بعد ما آمنوا كان ظالما. وفيه تعريض بأنهم ظالمون في ازدرائهم، طبعا تعريض واضح جدا. كان دوح يقول: ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. إن أنا قلت إيه ذلك سأكون من الظالمين، ففي وجه ذلك وصفهم هم بالكل، لستم من الظالمين كهيئتهم لأنكم تزدرونهم وتستحقونهم، فلا أفعل فعل الظالمين. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأثرت جدالنا، أي أطلت الجدال، أو أتيته بأنواع، أثرت جدالنا، إما الجدال نفسه طويل، وإما أتيت بأنواع كثيرة من أنواع كذا، فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الصالحين. هذا من غبائهم ومن جهلهم، بدل أن يطلبوا يعني يستعجلوا حصول العذاب، كان الأولى أن يقول: اللهم اهدنا إلى هذا الحق. إن كان نوح من الصادقين، لكنهم قالوا: فأتنا بما تعدنا تعجلنا على إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء، يعني هذا ليس موكولا إليه، وإنما يتولاه الله الذي كفرتم به وما أنتم بمعجزين، لا بالعرب ولا بدفع العذاب إذا نزل بكم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أي أي شيء يشبيه إبلاغي ونصحي بدعوتكم إلى الترشيد والتحذير من العذاب إن كان الله يريد إغواءكم ليدمركم. طبعا الإرادة هنا منعها كونية قدرية. هو ربكم، أي هو مالك أمركم، وإليه ترجعون، أي بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته إثم علي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراء؟ كلام لقوم نوح. بل أيقولون افتراء؟ افتراء هذا المعنى كان نوح ولا يسعب نوح. فافتراء أي نوح، فهذا مثل تتمة في نبأ نوح عليه السلام. أو أثناء هنا انتفاء من الكلام في حق قوم نوح عليه السلام أو نوح القومي إلى كفار مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أم يقولون إما الضمير زي ما هنا بإيه؟ إما لنوح القوم وإما لقوم نوح وإما إيه؟ لجميع كفار مكة. يعنون ابتراء محمد صلى الله عليه وسلم نبأ نوح جاء به معترضا في فضائعه تحقيقا له وتأكيدا لوقوعه وتشويقا للسامعين إلى استماعه لنستقي منها الأهم وهو نتيجته. هذا كلام كأنه معترض ساق هذا الحوار بين نوح بقومه والملأ بقومه ثم اعترض بقوله أم يقولون ابتراء؟ هل يقول كفار مكة إن محمدا ابتراء قصة نوح؟ كل اللي افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فبهذا الاعتراض بهذا الكلام تشويق إلى ما بقي الفصل المهم من القصة وهو إيه؟ عاقبة قوم نوح. ماذا حصل لهم؟ هذا تشويق إلى ما سيأتي في ملعب. وأوحي إلى نوح يعني بعد مبالغته في بذل الوسع في النصح مع عدم نفعه إياه. في النهاية أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلا تبتئس أي لا تحزن بما كانوا يفعلون من التكذيب والإيذاء فقد انتهى أمرهم وحان وقت الانتقام منهم. وقيل المعنى لا تبتئس أي لإهلاكهم تفقة عليهم لأنهم إنما يهلكون بما كانوا يفعلون من معاملتهم معك فليسوا محلا لصفقتك ولا برحمتنا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك يعني للتخلص من العذاب الذي سوف ينزل به في أعيننا في حفظنا وكلاءتنا كأن معه من الله عز وجل حفارا وحراسا يكلؤونه بأعينهم من التعدي من الكفرة ومن الزيل في الصنعة. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تدعوني في استدفاع العذاب عنهم. لا لنوح أن يدعو الله سبحانه وتعالى بدفع العذاب عن الذين ظلموا وعن أن يسمع فيهم. إنهم مغرقون أي محكوم عليهم بالطوفان وقد وجب ذلك فلا سبيل إلى كفه كقوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أي نعم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ويصنع الفلك حكاية حال الماضية جاءت صيغة المضارع لاستحضار صورتها العجيبة ويصنع الفلك وقيل تقديره ويصنع الفلك وأخذ يصنع الفلك أخذ فعل إيه؟ الأفعال الشروع. وكلما مر عليه ملأ تخيل أنت المنظر نوح يصنع الفلك عملية بس وكلما الأبواب في الرواح وفي الهدوء وفي المجيد يسخرون ذهب التصور ويصنع الفلك وكلما تفيد العموم عموم الزمان وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. انظر الى الجواب سخروا يعني هجروا به بمعارضة السفينة. قال ان تسخروا منا في صنع الفلك فإنا نسخر منكم اي لجهلكم كما تسخرون. يعني المهم العاقبة تكون لمن الذي يسخر في النهاية. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه أي في الدنيا فيجعله محلا للسخرية ويحل عليه عذاب مقيم أي في الآخرة يدوم معه الخير. ثم قال تعالى حتى إذا جاء أمنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا خليل. نستمر إلى هذا الخط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.